سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وآله الطاهرين وأصحابه المنتجبين، والصلاة والسلام على جميع أنبياء الله المرسلين، والصلاة والسلام عليك يا سيدي ويا مولاي أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام على جدك وأبيك وأمك وأخيك، وعلى التسعة المعصومين من ذريتك وبنيك، وعلى المستشهدين بين يديك، ورحمة الله وبركاته. وعظم الله أجورنا وأجوركم بمصاب أبي عبد الله الحسين عليه السلام. وأبتدئ بتوجيه أحر التعازي إلى عوائل شهداء المقاومة، وخصوصا الإخوة الشهداء الذين استشهدوا بغارة القناة. إلى أرواحهم وأرواح الشهداء الأبرار وأيضا لا ننسى في هذه المناسبة أن نتوجه أيضا بأحر التعزية إلى عائلة العائلة العمرية بمناسبة رحيل العالم الجليل والمقدس الورع صلاحة العلامة الشيخ عبد الكريم شمس الدين قدس سره، إلى الشهداء الأبرار وإلى روحه وأرواح من مات على الإيمان، رحم الله من يقرأ الفاتحة تطبخها الصلاة على محمد وآل محمد. كنت قد تعودت في مثل هذه الليلة أن أتحدث استكمالا لأبحاث فكرية ثقافية سياسية مستردة ومنطلقة من دروس كربلاء وعبر وروحية كربلاء، وكنت أعددت لهذا اللقاء بحثا حول الاختيار منطلقا من المشهد الكربلائي، ولكنني نتيجة للظروف التي نمر بها فوجدت نفسي مضطرا لأن أؤجل البحث في جوانب الفكر إلى وقت آخر، وأحتفظ فقط بالمقدمة الكربلائية وأدخل في الموضوع الذي نحن فيه. ومقدمة متناسبة تماما مع الشأن الثلاثي الذي أتحدث فيه. هناك مشهد في كربلاء أو المشهد الكربلائي يضعنا أمام صورة لمجموعات من البشر. المجموعة الأولى التي سماها الإمام الخطيب عليه السلام الصفوة، وهم أصحابه وأهل بيته. هؤلاء موقفهم لم يكن جديدا ولم يحصل فيه أي تحول، وإنما هذا الموقف هو استكمال لتراك موقفهم العقائدي والفكري والثقافي والإيماني والروحي والعلمي والأخلاقي الذي طالما أبرزوه وأظهروه وعاشوه مع محمد وآل بيت محمد. هناك مجموعة أخرى حصل عندها تحول في الموقف في نفس الزمن، يعني في نفس المرحلة الزمنية لكربلاء، وفي ساعات قليلة، حيث التحول انتقل بالبعد من موقع المحارب والمعادي والمستعد والمنفذ والمتهيئ لقتال الحطان عليه السلام، فإذا به في لحظة من اللحظات يتحول ليصبح واحدا من أهم عن العناصر العسكرية المدافعة والواقفة معه، وهو الحر. وخير نفسه بين الجنة والنار، والله لا أختار على الجنة شيئا. والإمام في مقابل ذلك يقول له: أنت حر كما سمتك أمك حرة، أنت حر في الدنيا وحر في الآخرة. هذه المجموعة الثانية. المجموعة الثالثة هي المجموعة، هلا المجموعة يمكن واحد اثنين ثلاثة، أنا مش عم أحدد قديش. المجموعة الثالثة هي التي لم يكن يتوقع في تواقع اتباعها، لم يكن يتوقع منها ان تكون على هذه الدرجه من الثبات والاستعداد للتضحيه. هذا المجموعه رمزها في كربلاء هو جوم، جوم ما يراه عبد الله الخطيب عليه السلام الذي استأذن الحطان من القتال، يعني هو كان في خدمة الإمام الحطان عليه السلام، في خدمته يعني بالأسرة بالمنزل بالبيت، هذا هو دوره. كان في خدمة الإمام الحطان عليه السلام، كان يعينه على شؤونه المنزلية والأسرية والبيتية وما أشبه ذلك، كله بعينه بالضيوف وما اشبه ذلك. هذا انسان
ليس متوقع أن يكون مع الحسين عليه السلام.
الوقت في الوقت المباح فاستأذن الحسين عليه السلام فقال الحسين يا جون لقد صحبتنا طلبا من عافية. يعني انت جاي معنا لتسترضي لتاكل لتشرب وحتى تطلب العافية والسلام، انت شو بدك بهذا الموضوع؟ شو بدك بهذا الموضوع؟ هذا عنصر غريب، يعني صورة غريبة انه اذا واحد عنده انسان بيساعده بالبيت حينما يواجه موقف من هذا النوع لا يتوقع، الإمام يتوقع من أصحابه هذا الأمر، من شيعته، من المجاورين، من المستعدين، لكن من جاهل لقد طلبتنا، لقد طحبتنا طلبا العافية. خلت بلا هذا الموضوع، فقال جاهل، فقال: لا يا سيدي، أنا في السراء يعني أيام السرور، يعني في أيام الراحة، في أيام السلامة، أنا بالتعبير الدقيق لأبي خالد الدولي، أنا في الرخاء، أنا في الرخاء، ألحق قصاعكم وما كان ينفعكم من طعامكم من خيركم من زادكم، أنا في الرخاء ألحق قصاعكم وفي شدة أخباركم. لا والله، هاي مجموعة
أو صاروا ثلاثة، في مجموعة رابعة هي المجموعة التي كان سياقها التاريخي بالظاهر، هلا الظاهر سياقها التاريخي، يعني اللي كانوا بالأول، يعني كانوا قبل كربلاء، يعني تاريخهم قبل كربلاء، سياقهم التاريخي الفكري عقائدي الروحي الإمامي العملي كانوا من شيعة الحسين عليه السلام ومن شيعة علي بن أبي طالب، شيعة علي بن أبي طالب. هؤلاء اللي وقت نطلع المجالس تسمعوا أن هؤلاء أرسلوا كتب إلى الإمام الحسين عليه السلام يطلب منه المجيء إلى الكوفة لنصرته. هذه المجموعة سياق التاريخ في الظاهر كان سليما وكان صحيحا، لكن في كربلاء حصل تحول من شيعة الحسين إلى قتلة الحسين عليه السلام، من شيعة إلى قتلة، من شيعة إلى متآمرين، من مجموعة تحمل سيفا مع الحسين إلى مجموعة حملت سيفا مع يزيد ضد الحسين بن علي. هذه المجموعات حينما نتحدث عنها في التاريخ لا يعني أن نذكر قصصا تاريخية وإننا نستحضرها، لأن هذه السنة البشرية أو السنة الإلهية في البشر موجودة في كل زمن وفي كل جيل وفي كل موقف في كل مرحلة. على هذا الأساس أنا أدخل إلى الموضوع السياسي وأقول إننا في لبنان يعيش قضيتين، وفي كل قضية نوع خاص من الأزمة والمشكلة. القضية الأولى ممكن أزمة يسميها الأزمة الأولى، المشكلة الأولى، تتمثل بالوجود الصهيوني والتهديد الصهيوني الدائم والمستمر للبنان منذ تأسيس الكيان الصهيوني في المنطقة وإلى الآن. هذه مشكلة حتى نضيع الموضوع بس للتذكير حتى نربط الأمور ببعضها. المشكلة الثانية هي أزمة ومشكلة تكوين السلطة في لبنان ومشكلة إدارة هذه السلطة. هذه المشكلة، هذه المشكلة الثانية. وهذه المشكلة أيضا منذ أن تكون النظام اللبناني والآن لم يمر على اللبنانيين مرحلة عاشوا فيها سلطة بدون أزمة، فتلك أزمة مستمرة، وهذه أيضا في الداخل أزمة مستمرة. نحن كلبنانيين واجهنا تحت عنوان المقاومة هذا التهديد الصهيوني لوطننا ولبلدنا ولشعبنا، والحمد لله أن الله سبحانه وتعالى قد منحنا وأنعم علينا بالنصر في سنة 2000 ومنحنا النصر الأكبر في هذا العام في حرب تموز. ونحن كلبنانيين قضيتنا هي مواجهة ومقاومة الاحتلال الصهيوني لوطننا، وقلنا في مناسبات عديدة إن المقاومة مستمرة ما دام هناك شبر واحد من الأرض اللبنانية تحت الاحتلال، وما دام هناك أثار في صدور الاحتلال، لكن ما دام هناك تهديد إسرائيلي لهذا الوطن. بصفتنا لبنانيين هذه مسؤوليتنا، وبصفتنا عرب هذه مسؤوليتنا، وبصفتنا مسلمين هذه مسؤوليتنا. ونحن وكثير من اللبنانيين قمنا بهذه المسؤولية وحققنا بإذن الله تعالى هذا الإنجاز. وإذا نتابع الذين كانوا ما قبل هالسنتين بدنا نتابعهم لنشوف شو كانت أدبياتهم في موضوع القضية الأولى اللي اسمها المقاومة، شو كانت أدبياتهم. أظن أن بعضهم سبقنا إلى القدس قبل أن نصل نحن إلى القدس، وتحدث 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 ويقول لا يوجد أحد علينا في المقاومة، نحن أسرة المقاومة، وبعضهم يقول نحن أسسنا المقاومة، أسسنا المقاومة. فإذا إلى ما قبل دائم بطيء، لم يكن هناك خلاف حول القضية الأولى التي هي المقاومة. لأيثم يعني ل 2005 لاحتفال بنت جبيل، لاحتفال بنت جبيل وبعد احتفال بنت جبيل شوي كمان هذا الأمر كان موجودا. نحن بدي ينتبهوا الجميع اللي عم بيسمعوا اللي عم بيشاهدوا في أي مكان في لبنان أو في العالم العربي، أحب أن أقول كلاما واضحا، نحن لم نربط قضية المقاومة بالشرق الأوسط الجديد. نحن لم نربط المقاومة بمخاض ولادة الشرق الأوسط الجديد. المقاومة بالنسبة لنا هي قضية شعب يريد أن يحرر أرضه ووطنه بالمحتل، لكن انتصار المقاومة في لبنان قد أيقظ الشعوب في المنطقة العربية، هذا جيد. لقد سرنا وأفرحنا أن يشعر كوننا العرب وأمتنا الإسلامية من خلال المقاومة بالنصر والعزة والقوة أن تستعاد ثقتهم بأنفسهم، أن تستعاد كرامتهم، أن يشعروا بمصداقية خيال المقاومة في مواجهة تهديدات أعدائهم وتحدياتهم. هذا الأمر لم يكن يضرنا بل كان يسرنا، سواء من فلسطين إذا استفاد الشعب الفلسطيني بفصائله المقاومة من تجربة المقاومة في لبنان، هذا أمر عظيم. وإذا استفاد أي شعب في العالم من تجربة المقاومة في لبنان هذا أمر عظيم. وأقول أيضا فليسمع منيح، وأقول أيضا إذا استطاع الشعب العراقي أن يستفيد من تجربة المقاومة في لبنان فهذا أمر عظيم وعظيم جدا. لأرجع للعراق بعدين. نعم، إذا شعر العرب دول وشعوب إذا شعروا بشيء من الكرامة أمام الموفدين الأمريكيين إلى المنطقة، هذا بسرنا نحن، هذا بسرنا أبدا. وأنا أقول لكم، أنا أقول لكم في كثير من حكام العرب وأمراء العرب لا يكلون أطفالهم في انتصار المقاومة في لبنان عن فرحكم وعن شعوركم بالانتصار. لأنهم شعروا بأن هذا المقاومة في لبنان قد حمتهم، قد حمتهم، جعلتهم على الأمريكي أعداء، عندهم شعب لا يستطيع الأمريكي أن يذهب إلى أي بلد عربي، ولا يستطيع الأمريكي خصوصا بعد حرب تموز أن يلتقي مع أي مسؤول عربي وهو منتصر الأمريكيون جاءوا بعد حرب ثمود إلى المنطقة العربية أذلاء، جاءوا ضعفاء لأول مرة. يلتقي المسؤول الأمريكي أو المسؤولة الأمريكية المسؤولين العرب والحكام العرب ويشعرون بأن الذين أمامهم فيهم مسحة قوة ومسحة كرامة بسبب هذه المقاومة وهذا النصر. ماذا لو قلبنا الصورة؟ ماذا لو نجحت رئيس في ولادة الشرق الأوسط الجديد؟ ماذا لو خسرت المقاومة لا سمح الله في لبنان؟ ماذا لو انتصرت أمريكا وإسرائيل في لبنان؟ شركم فينا نحن؟ شركم فينا؟ كيف ستكون صورتكم أيها الحكام العرب أمام الأمريكي، أمام رئيس؟ شو كيف بتقولكم؟ شو كنتوا تقولولها؟ أنتوا كنتوا بتعتقدوا إنه لو انتصرت أمريكا في لبنان بالحرب كانت رئيس بتروح لهوني؟ لا. يا واحد سفير كان كافي. سفير كان كافي أن يجمع العرب حتى يوقعوا ماذا تريد أمريكا منهم في المنطقة. هذا خالص. لكن المقاومة فعلت ذلك. من الذي رمى الانتصار بانتصار مشروع الشرق الأوسط الجديد وربط الهزيمة بهزيمة المشروع الشرق الأوسط الجديد؟ مش المقاومة، مش المقاومة الذي ربط هو الأمريكي، الذي ربط هو الإسرائيلي. لكن هلا بدي فوت شوي بسياسي هون، لكن المؤسف إذا جمعنا التصريحات الأجنبيات المسؤولين في لبنان وتاريخ السلطة في لبنان في 14 أبار بلبنان و 14 باب بلبنان، هم أيضا لاقوا الأمريكي في ربط المقاومة بالشرق الأوسط الكبير وبالشرق الأوسط الجديد وليس المقاومة، ليس المقاومة. المقاومة كما قلت هي حركة شعب من أجل الحرية والاستقلال في مواجهة الاحتلال، في مواجهة الاحتلال. إذا أراد الأمريكي أن يربطها بفلسطين هذا شأنه هو، وإذا أراد أن يربطها بالعراق هذا شأنه هو، إذا أراد أن يربطها بكل المنطقة هذا شأنه. أبا المقاومة لم تربط فعلها وانتصارها بالشرق الأوسط الجديد. هذا واحد. اثنان، التحول. تحول في لبنان ناس بقوا جاهدوا فشهدوا قاموا استمروا وفعلوا ما يشبه المعجزة في حرب تبوك. هي مجموعة اسمها بالتسمية الكربلائية أهل السطوة، أو في أهل التاريخ كانوا مع المقاومة بعد ما في وقت لبنان. أنا عندك إشارات، هلا إشارات، أنتوا حطوا نقاط هيك حولتكم. في وقت لبنان قالوا إنه هم مع المقاومة، وهم أسسوا المقاومة، وهم مؤسسين المقاومة، ذم لعمر المقاوم، ذم للاعظم، ذم للتكسد، وان عملوا ذم قولوا كذا كذا كذا، لكن وجدناهم في حرب تمويل في موقف اخر. في موقف اخر. ما بدي اجيب الادله، موجود الادله. قلوا اللي بينتقل من انسان بده يحرر بسلاح المقاومه القدس والنجف، النجف احنا ما حكينا عن النجف، هو حكى عن النجف والنجف وشواطئ مدري مين، مدري اي بلد، انا شواطئ مدري شو كمان. اللي قاعد يعمل هيك هو بيشتغل. لكن انا اسال اين موقفه من الحرب الصهيونيه على لبنان في تموز؟ شو موقفه من سلاح المقاومه؟ شو موقف كل هالجماعه اللي هي كانت تقول انا مع المقاومه، نحن مع المقاومه، شو موقفهم كان بتموز؟ حصل التحول، التحول بالنسبه لهم، وتحولوا من مجموعة أو من سياق تاريخي إلى سياق آخر، فبأصبحين ما كانوا يحملون سلاحا ضد الإسرائيلي أصبحوا يحملون سلاحا ضد المقاومة. هذا التحول الذي حصل في لبنان. أنا هنا أسأل سؤال مثل ما بيقولوا به أبحاث الإشكالات وجواب الإشكالات وما أشبه ذلك، هل هذا التحول يعني أنه تاريخهم الأول غلط ولا تاريخهم الأول صح؟ فلا نعرف أنه نواتهم من المقاومة الأول هذا هو الصح، وهلا ذوق اللي عم ياخذوه هو الخطأ، أو أن موقفهم القديم خطأ وموقفهم الحالي هو الصح؟ أين هو؟ نحن عندنا حق نقول الثاني، الذين وقفوا في حرب تموز هذا الموقف يعني أنهم من الأساس لم يكن سياقهم التاريخي هو المقاومة، وإنما كان سياقهم التاريخي هو شيء آخر، ولكن لحسابات سياسية كانوا يتحدثون عن موقفهم وعلاقتهم ونظرتهم وموقعهم في المقاومة. هؤلاء لهم علامات، لهم علامات. أنا مضطر أحكي بهاي العلامات لأنه الساحة هلأ مملوءة متحدثين ومؤتمرات صحفية ومتحدثين من كل الأشكال والأنواع، وأبيض على أسود على أحمر على أصفر على أزرق، كل هذا عم يحكي. لا أحكي بعلاماتهم. العلامة الأولى هي من كربلاء. العلامة الأولى أن الذي يتخلى عن تاريخه وسياقه التاريخي وقناعاته وخياراته، هذا الإنسان حين تسقط خياراته وقناعاته أمام العدو سرعان ما يتمكن العدو من أن يحوله ليس إلى حليف، هو أصغر من أن يكون حليفا، من أن يحوله إلى ذات حقيقية بيده يتصرف به كيف يشاء.
أنا أول كما فعل يزيد بن معاوية مع هؤلاء في كربلاء الذين أوصلهم إلى أن يقتلوا الحسين بن علي بيدهم بيدهم لأنهم تحولوا إلى أدوات بدون إرادة بدون قرار بدون شرف بدون كرامة أبدا انتهوا. أنا أقول لهم اليوم أن لو أردتم لو أردتم أن تكونوا أحرارهم وحلفاء مع الولايات المتحدة الأمريكية أمريكا لا تقبلكم حلفاء أمريكا لا تقبلكم حلفاء دليل على ذلك دليل على ذلك بكل وقاحة والله العظيم الإنسان يشعر يعني شو بده يقول الواحد شو بده يقول تأتي رئيس وقبلها تشيني وقبلها 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 إلى المنطقة ليعملوا يكونوا فريق المعتدلين فريق المعتدلين بالمنطقة بكل وقاحة بيقول الأمريكي أنا أجمع المعتدلين في مقابل المتطرفين حفاظا على أمن أمريكا أمن أمريكا أنتوا وين؟ حقوقكم وين؟ وجودكم وين؟ قضاياكم وين؟ في الحسابات الأمريكية أيها العرب أيها المسلمون في الحسابات الأمريكية ليس هناك قضايا للعرب عند أمريكا ليس هناك حقوق للعرب في حسابات أمريكا ليس هناك قضية لبنانية عند أمريكا وليس هناك حسابات مصالح لبنانية عند أمريكا عند أمريكا مصالح أمريكا مصالح أمريكا يجب أن يفهمه الجميع هاي العلامة الأولى العلامة الثانية كان من أحسن الانتصار يشوهون الانتصار ليش؟ يعني بدهم يبرروا انه هني بعض المهمين اني بعض بالعتاد بدهم يبرروا انه هني على حق بدهم يبرروا انه هني أكبر هني أهم انه هني مش على خطأ هني مش بالعرفين لذلك حينما يحصل انتصار يشوهون هذا الانتصار وبتعبير دقيق اذا بدي يعني راعي للظروف كل شوي او راعي للبعض لغته يؤيدون النصر انتبه يؤيدون النصر ويدينون المنتصرين شوفوا العلامة شوفوا العلامة يؤيدون النصر ويدينون المنتصرين بعض يؤيدون النصر ويشوهون صورة فاعل المقاومين والمقاومة شو بالله أبكي وأيضا مثل ما موجود بالحديث الشريف في خط حلو كثير بالحديث في هذا الأمر كثير كثيرنا نحن قليل عندهم وقليلهم كثير. إذا نجحنا فنجاحنا لا قيمة له، وإذا واجهنا انتكاسه فوقعنا في الكارثة والويلات، وإذا حققوا نجاح فبينتصروا، وإذا خسروا بيكونوا عم يعملوا تكتيك تكتيك. هاي على علامات. بعد هم إذا رأوا الخسائر والضحايا من الشهداء أو الجرحى أو الدمار يعظمونه، يعظمونه، يشمتون، يشمتون من ضحايا ومن تضحيات المقاومة، ويهونون من خسائر العدو، من خسائر العدو. هاي العلامات، علامات تبعه. بناء على فقط علامات من هذا النوع، في موضوع المقاومة الغطائية هذا الأصل، هذا الأصل وقوم في موضوع المقاومة، لقد أسقطت المقاومة في حرب تموز بالإضافة للعلياء عن العرب والمسلمين، لقد أسقطت حرب تموز أمنياتهم وخياراتهم وآمالهم وتمنياتهم كلها راحت بهاي الحرب. هم ربطوها مش نحن، هم ربطوا حالهم بهاي الحرب مش نحن ربطناها. الأمريكي ربطها ب15.59 وبالجيل الأمريكي ربط المقاومة بشرق الأوسط الجديد مش نحن. هؤلاء مشكلتهم في موضوع المقاومة أيضا هذا الربط. النتيجة أن المقاومة خرجت أقوى مما كانت بإذن الله تعالى، وهي قادرة على مواجهة أي مرحلة من مراحل التحدي مع العدو الصهيوني والأمريكي إذا فكر بذلك. لكنه اليوم بدأ يفكر بأمر آخر، استمرار لحرب تموز العسكرية. بدأ مرحلة الحرب، حرب تموز الأمنية ضد المقاومة، الأمنية ضد المقاومة. وما قاله بوش في صحيفة واشنطن بوست وأعطى إجازة للأمريكيين لقتل عناصر المقاومة وعناصر حزب الله في لبنان، هذا واضح. وهذا على كل حال نحن نتعرف على هذا الأساس، نحن نتعرف على أساس أن نحن مهددين من الأمن الأمريكي، لكن نضع هذا التهديد الأمن الأمريكي مع إضافة إلى برنامج CIA مع فريق 14 دول، نضعه برسم فريق السلطة. ماذا سيكون فريق السلطة لدولة أجنبية أمريكية أعلنت أنها ستستهدف بعمليات أمنية عناصر ومجموعات لبنانية مهما كان الخلاف معها ومهما كان مستوى هذا الخلاف معها لها نصري جواب منهم. نشوف شو بدهم يقولوا. هذا درس أما المشكلة الثانية هي السلطة العدم الداخلية. هلا ما في مشكلة بالسلطة بلبنان إلا وقت اللي إجى حزب الله، إنه هاي امبارح المشكلة بالسلطة. هذه المشكلة مثل المشكلة تبع إسرائيل من أول ما تأسس الكيان الإسرائيلي، هاي المشكلة موجودة. ومن أول ما تأسس النظام في لبنان على أسس طائفية هذه المشكلة موجودة. هذه المشكلة موجودة. النظام في لبنان ينتج سلطة من هذا النوع. شو بدنا نعمل؟ هذه المشكلة في لبنان، مشكلة تكوين السلطة وإدارة السلطة. كل عمر اللبنانيين يختلفوا، كل عمر يتصارعوا، كل عمر يتظاهروا، كل عمر يتعارض فريق مع فريق تحت اسماء وعناوين مختلفه، وتحصل مشاكل وتحصل ازمات وتخلط وترجع تجي ازمه جديده. هاي مشكلة موجودة في لبنان، لكن نحن في لبنان دخلنا إلى مواجهة وضعنا الداخلي. وضعنا الداخلي، نحن ما حدا في لبنان بيقول ما في أثر السلطة، وإذا ما حدا في لبنان بيقدر يحمل طرف واحد مسؤولية هذه الأزمة، ما حدا بيقدر. خلينا نقول إن كلنا نتحمل مسؤولية مواجهة أزمة هذه السلطة. طيب ليش الآن عم نشوف نوع من المشاكل اللي عم بتدور حول أزمة السلطة في لبنان؟ ليش؟ أنا ألفت نظر الإخوة والأخوات إلى هذه المسائل الآن. السبب الرئيسي الذي أوصى الأمور إلى ما نحن عليه الآن في أن هناك أطراف في الخارج وبالذات الولايات المتحدة الأمريكية دخلت على خط أزمة السلطة في لبنان. شو عملت فيه؟ شو عملت أمريكا بأزمة السلطة؟ حتى ما نروح ونتدلل تلتبس الأمور ويصير في فتن هنا وهناك، علينا أن ننتبه بكثرة. أزمة السلطة عمرها من عمر النظام اللبناني، لكن المشكلة الأساسية أن أمريكا دخلت على السلطة، على أزمة السلطة في لبنان وربطت، فانتبه، وربطت أزمة السلطة في لبنان بأزمة الشرق الأوسط. ربطت السلطة بالشرق الأوسط الجديد. شو دخلنا نحن؟ يعني هلا إذا انحلت الأمور بلبنان وصار في حل ومشي الحال، انه يعني هلا رح ينهزموا الامريكان بالعراق. واذا ما انحل الموضوع بلبنان رح ينتصر الامريكي بالعراق. اذا انحل الموضوع بلبنان رح تنحل مشكله فلسطين. واذا ما انحلت فرح تنحل مشكله فلسطين. هم الامريكيون ربطوا أزمة السلطة بأزمة الشرق الأوسط الجديد وليس نحن. وأطراف 14 شباط أطراف 14 شباط أو 14 أدار أيضا وافقوا على ربط أزمة السلطة في لبنان بأزمة الشرق الأوسط الجديد مش نحن. ساعات النائب أخوها وما الله. وقت صار في انتخابات شو بيسموها الفرعية وإجا ساعات النائب بعد أقطاب 14 أدار كانوا بدهم يفوتوا بمعركة انتخابية بيقول إنه الانتخابات على هذا المقعد إلى علاقة بكل الصراع الإقليمي والدولي الموجود. مين حكى هذا الكلام؟ نحن حكينا هذا الكلام؟ نحن ما حكينا؟ نحن ما قلنا هيك ولا حلفاء حكوا هيك ولا أعطوا للانتخابات الفرعية هذا البعد الإقليمي والدولي ولا ربطوا مجيء نائب فوز نائب أو عدم فوز نائب بنجاح أو كسر الشرق الأوسط الجديد. مش نحن كان حركة المعارضة الأخيرة يا عم شو وصى الموضوع حركة المعارضة موضوع حياة أو موت. يا ساتر يا رب إنه كل اعتراف بإسرائيل بيحكي عن إنه إذا يعني إسرائيل خسرت هاي المعركة مع حزب الله هاي معركة حياة أو موت. ولا تستاهل القصة هالقد يعني إنه معركة حياة أو موت. وهيك عم يحكي بالضبط يعني لأنه على بعض السطر حزب الله عم يقول موتوا هن الواحد وراء الاخر الموت السياسي على الاقل. لكن معقوله اذا في معارضه بدها تتظاهر في الشارع هذا الموضوع بيكون موضوع حياه وموت؟ هذا اثنين. ثلاثه المحكمه الدوليه من الذي اعتبر ان المحكمة الدولية هي محكمة من اجل تطبيع حسابات سياسية في لبنان؟ يا لهم هم مين اللي عملها؟ من الذي ورد كشف الحقيقة عن اختيار الرئيس الحالي ومحاكمة القتلة من ربط عرب الشرق الأوسط الجديد المعارضة والمولاة؟ أربعة باريس ثلاثة نحن حلو المشهد كان بباريس وهذا المشهد كان واضح تماما انه في الجانب السياسي منه هو ربط المساعدات للبنان بالشرق الاوسط الجديد. نحن ربطنا وطأنا، نحن شجعنا، نحن رحبنا على أي مساعدات تأتي من الأصدقاء العرب وغير العرب بدون شروط سياسية. نحن مرحبين، ما بدي نعيش بريت ثلاثة هلا في خبراء اقتصاديين بناقشوه، لكن في بعض المساعدات هي مساعدات في سياق ربط الأزمة الداخلية بلبنان بشرق الأوسط الجديد. مش نحن، مش نحن، هندي هني عم بيقولوا لكن انتو شو دخلكم؟ لكن شو دخلك يا رئيس السنيورة أنت؟ لكن شو دخلك يا سعد الحريري؟ أن يواجهونا من ضمن معركتهم لإسقاط المقاومة في لبنان والمنطقة وخصوصا بيننا وبينهم. لماذا يريدون الأمريكيون أن يوهموا نجاحهم بنجاحك وهزيمتهم بهزيمتك وسقوطهم بسقوطك؟ لماذا يريد الأمريكيون أن يضعونا، أن يضعوك بيننا وبينهم؟ أنا أقول لكم وأقول لهم اخرجوا، اخرجوا من هذا الموقع، اخرجوا من هذا الموقع. وأقول بكل وضوح، بكل وضوح، بكل وضوح، بدي أقول خصوصا للأستاذ وليد جمراط وللرئيس السنيورة وللشيخ سعد الحريري، بدي أقول لهم بوضوح، بوضوح، والله إننا نقبل أن تتظاهروا ضدنا، ونقبل وكن تشتمونا كمان قبلانين كمان تنتقدونا، تعملوا ملاحظات ضد، تقولوا أنكم أنه نحن عم نغير، وإنه بكل يوم نحن قبلانين، أبي أمين أن تقولوا ما تشاءون، ولكن مع هذا القول تحجتوا لشعبكم على المشروع الأمريكي والمخطط الأمريكي والمصالح الأمريكية في لبنان. نعم ما عم نقول، اللي عم نقوله عنكم لأنكم أنتم ضدنا أو أخصامنا أو على خلاف سياسي معكم، أبدا. نحن لم نتربى ولم نتعلم أن نتحدث بهذه اللغة مع أحد، أبدا. أنتم تعتبرون أخصام حقكم، منافسين حاكم، شو ممكن تعتبروا؟ اعتبروا، بس اوكم تعتبرون اعداء. نحن مش اعداء ولا انتم اعداء، عدونا، عدو لبنان، عدو العرب، عدو المسلمين، عدو البشر بين امريكا واسرائيل. من هون بدي احكي شوي على العراق، برجع شوي على لبنان وبخرج. بعد معي 4 دقائق للساعة. كمل. اقول بكل وضوح لقد فشلوا، لقد فشل الأمريكي خلينا نحكي على هالوتر. لقد فشل الامريكي بربط ازمه السلطه في لبنان بازمه الشرق الاوسط الجديد. انا بقول لكم فشلوا فشلوا. بعدما فشلوا يعملون الان من اجل ربط ازمه السلطه بشيء اخر اكثر من ازمه الشرق الاوسط الجديد. محفوظ على العراق هلأ الامريكي 150 الف جندي امريكي بالعراق. هل العسكريين من حيث تفهيم حدهم 50 أو 100 مدنيين؟ طبعا. وقوات اخرى معه في العراق هاي السنه الثالثه هلا فلتوا فيها. شو نتيجه الاحتلال الامريكي للعراق؟ مين عم يطرح؟ هلا مين عم يطرح؟ احتلال الامريكي للعراق هو مقدمه لنجاح الشرق الاوسط الجديد الامريكي. هذا الاحتلال الان يطرح الان يتلمح في العراق وانتم بتشوفوا شو عم يصير بامريكا وعم تشوفوا شو عم يصير بامريكا. قال بده يودي 20,000 جندي امريكي اللي ينقادوا بالعراق. بده ينقذ امريكا من العراق. هلا عم يتحدثوا حتى المسؤولين بدول المنطقه حتى بعض الاحزاب في العراق بعض الجيش في العراق اوعكم يا عمي اوعكم تنسحبوا لانه اذا انسحبتم بشو راح يصير بالعراق. هذا معناته انه الانسحاب انه امريكا وضعت نفسها على خط الانسحاب. فاذا وصفوا ان اقول ان الامريكي في العراق فشل في نجاح يعني في اعتبار العراق نقطه نجاح المشروع الشرق الاوسط الجديد. وباخر بلبنان فشل الامريكي بربط أزمة السلطة في لبنان بالشرق الأوسط الجديد. شو بيني؟ بيني واحد. هي ربط أزمة السلطة في لبنان بالفكرة المذهبية بالمنطقة. ما ربطوا أي لبنانيين أي العرب أي المسلمون إن الأمريكي في لبنان لم يربط أزمة السلطة بفعل المقاومة في العراق وعندما ربطها بالحرب المذهبية في العراق. لبنان بعد هذا الفشل حاول ان يربط الازمه السياسيه بالفتنه المذهبيه. يعني هلا نحن بدنا نطالب فؤاد السنيورة انه ما بدنا نقبل ضرائب يا اخي بالخطه الاصلاحيه تبعك. هلا رح يختلفوا السنه انه بتتوضوا من هون لهون ولا من هون لهون. هلا بدنا نستحضر كل الخرافات السنيه الشيعيه بالعالم لانه نحن بدنا نطالب فؤاد السنيورة بالتخلي عن السياسه الضريبيه. شو هذا؟ ربط الازمه ازمه السلطه بالفتنه المذهبيه. انا لا احمل الجميع مسؤوليه بمستوى واحد. وإنما أقول لهذه الفتنة أربابها وأساتذتها وصناعها والمجربون فيها والفطاحل والأبطال والتاريخ، هؤلاء الذين أطلوا برؤوسهم وبأيديهم وبأسلحتهم من جديد لربط أزمة السلطة بالفتنة المذهبية. هذا خطر، ما لا أول نحكي بالخطر، نحن لن نقع في فتنة، لكن الصحيح الصحيح والذي يريد أن لا يقع في الفتنة يجب أن يقطع هذه الأيدي التي تمتد على المجتمع اللبناني ليزرع الفتنة هنا وهناك. هذه الفتنة يجب أن يحترق أصابع من يسبحها، ويجب أن يدان، يجب أن يكشف. ومعروفين، معروفين هذا لعب النار إن شاء الله تعالى لا يطال إلا طامعوه، أو لا يطال إلا طامعيه، لا يطال إلا رؤوس هذه الفتنة. أما نحن فالأزمة أزمة السلطة عندنا تتعلق بحقنا المشروع، بحقنا عن دفاع عن حياة شعبنا وعيش شعبنا وكرامته وحريته وإدارته وسلطته، وغير مربوطة أبدا لا بفتنة مذهبية في الشرق الأوسط ولا بالأزمة السياسية للمشروع السياسي للشرق الأوسط الجديد في المنطقة. آخر كلام، مثل ما بيقولوا القراء وأسألكم الدعاء، آخر كلام إلى الإخوة العراقيين في العراق، في العراق كلمتين صغار. إننا كما احترمنا وإننا كما نعتد بمقاومتنا ومقاومة شعبنا في لبنان، إننا نحترم كل شعب من حقه المقدس وواجبه المقدس أن يقاوم الاحتلال، الاحتلال. لذا أمام المقاومة في العراق أمامها أمران: الأمر الأول أن تميز المقاومة نفسها عن الحرب والفتنة المذهبية الظالمة والمميتة في العراق، والتي والله 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 هي فتنة من صنع الولايات المتحدة الأمريكية. على المقاومة العراقية بكل فصائلها أن تميز نفسها عن هذا الآتون الدموي الذي يصنعه ويهيئ ظروفه الأمريكي. والأمر الثاني، على المقاومة العراقية بكل فصائلها أن تنفتح، أن تنفتح على نفسها وعلى ذاتها، لأن الاحتلال، لأن الاحتلال لا يريد أحدا في العراق، لا شيعيا ولا سنيا. إذا في حدا من العراقيين الشيعة بتوهم أنه ستكون له عزة أو كرامة مع الاحتلال الأمريكي، وبكون وهم. وإذا في حدا من السنة بيعتبر أنه له عزة وكرامة مع الاحتلال الأمريكي، بيكون وهم. العزة والكرامة هي لانفتاح وتعاون فصائل المقاومة حتى يتمكنوا كفصائل مقاومة أن يساهموا بحل وبإيجاد الحل للأزمة وللمشكلة وللفتنة المذهبية في العراق. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.